الحمد لله مستحق الحمد وأهله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفه شذاك. يا مجري الأفكار يا مجري الأنهار، ما جريانها إلا الفعالة قطرة لنداك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوفا أن أنساك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل ثناك. واليوم ها أنا ذا مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابل للتوب، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك. ترفض تائبا؟ حاشاك. ثم أما بعد، فإن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث زيادة عدد هذه الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الحديث الذي عد فيه 99 اسما لله عز وجل. وهذه الزيادة انفرد بها الترمذي ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أجمع عليه المحققون من أهل العلم وأهل الحديث. ولنا مع هذا الحديث الجليل العظيم وقفات. أولا، أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة، بل كما قال ربنا عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. إذن لله عز وجل من معالي الحمد والمجد والكمال والعظمة والقوة والقدرة والسلطان ما لا يحيط به بشر ولا يدركه عقل ولا يقف عند منتهى كله إدراك. ولذلك نقول إن هذا الحديث لا يعني قصر الأسماء الحسنى على 99، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الآخر الصحيح عن ابن مسعود مناجيا ومخاطبا وداعيا ربه تبارك وتعالى: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لربنا تبارك وتعالى أسماء سمى بها نفسه، منها ما أنزله في كتابه كالأسماء الموجودة في القرآن، وقد أوصلها بعضهم إلى نحو 84 اسما أو قريبا من ذلك. ومنها ما علمه الله تعالى بعض خلقه من الأنبياء والمرسلين أو الملائكة المقربين أو من شاء الله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله تعالى ما استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده فلا يعلمه أحد، وذلك أن لله تعالى من معاني العظمة ما لا تستطيع المخلوقات إدراكه، لأنه الإله الحق المبين الذي له الجمال المطلق والكمال المطلق والجلال المطلق والعظمة التامة والقدرة. فلله تعالى أسماء وصفات لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما لهذه الأسماء 99 خصائص معينة، منها أن من أحصاها دخل الجنة كما قال الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ونعني بهذا أنه لا يحق لأي كان من الناس أن يخترع لله تعالى اسما. نعم قد يتكلم الناس عن ربهم بألوان المجد والحمد والثناء والخبر، وهو باب واسع تكلم عنه العلماء والمبدعون والأدباء والشعراء، بل ربما تجد أعرابيا أو فلاحا بسيطا أو ساذجا أو مؤمنا حديث عهد بإيمان يعرف ربه وينذر بحبه، فيتكلم لسانه بألوان من الكلام الجميل العظيم في تمجيد الله تعالى ومدحه والثناء عليه، هذا لا غبار عليه. ولكن الكلام هو في باب الأسماء، أن يتحول هذا الكلام إلى اسم لله عز وجل ينادى به ويسمى به وينسب إليه عز وجل. فهذه الأسماء توقيفية، لا يحل لأحد أن يخترع لله تبارك وتعالى اسما، حتى من الأخبار التي جاءت في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول، ولكن لا نستخرج له اسما من هذا فنقول إن من أسمائه المتكلم أو القائل، وإنما نقصد بأسمائه سبحانه ما جاءت في القرآن أو السنة بصفة الاسم، مثل الخالق، الباري، المصور، الملك، القدوس، السلام، العزيز، الحكيم، العلي، العظيم، المؤمن، المهيمن، إلى غير ذلك من أسمائه الواردة في القرآن الكريم أو صحيح السنة. ثالثا، هذه الأسماء لله تبارك وتعالى منها ما يختص به سبحانه فلا يجوز أن يسمى به غيره، وهذا هو الرحمن والله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولهذا لم يتسمى أحد بهذين الاسمين من الخلق قط إلا قسمه الله تعالى، كما فعل مسيلمة حينما تسمى باسم الرحمن فقتله الله تبارك وتعالى وأباده وأخمل ذكره، وكانوا يسمونه رحمن اليمامة تشبعا بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى عاقبه بما حصل عليه من سوء السمعة والكلام الذي حصل له في حياته وبعد مماته. فالله والرحمن من الأسماء التي لا يسمى بها أحد إلا الله عز وجل. أما بقية الأسماء فقد يسمى بها غيره، فنحن نقول عن الإنسان مثلا إنه سميع، إنه بصير، إنه قوي، إنه عزيز، إنه غني، إنه محمود، إلى غير ذلك من الأشياء. بل الله تعالى في القرآن الكريم ذكر شيئا من ذلك، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن بقية الأسماء يمكن أن يسمى بها أحد من خلق الله عز وجل، ولكن بين هذا وهذا وهذه الحقيقة وتلك كما بين السماء والأرض، بل أبعد مما بين السماء والأرض، فإن للعبد من الحقيقة ومن الصفة معنى يناسبه، فحينما يصف العبد مثلا بأنه سميع أو بصير نتحدث عن مستوى من القدرة ومن السمع ومن البصر ربما تحد الحدود والسدود والجدران والمنعطفات والحواجز وغيرها، وربما يصاب الإنسان في سمعه أو في بصره أو يقوى أو يضعف، وحتى أقوى الناس سمعا أو بصرا له حد معين لا يتجاوزه بمقتضى قوانين الطبيعة والمادة المركبة في هذه الحياة الدنيا. أما ربنا عز وجل فله من هذه الصفات أعلاها وأوفاها وأكملها وأجملها مما لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام، العجز عن درك الإدراك إدراكه والبحث في ذاته كفر وإشراكه. إذن قد يسمى العبد ببعض أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن بين حقيقة الاسم لله عز وجل وحقيقة الاسم للمخلوق أو للعبد بول شاسع عظيم. رابعا، من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يذكر وحده منفردا كالعزيز والحميد والحكيم والرحيم والعليم والخبير والبصير وما أشبه ذلك، فتناديه بها وتدعوه بها وتعرفه بها سبحانه. ومن الأسماء ما لا يذكر إلا مع نظيره، فإنك تصف الله تبارك وتعالى بأنه هو النافع الضار أو المعطي المانع وما أشبه ذلك من الأسماء التي تكون متقابلة، فإنك لو وصفت ربك تبارك وتعالى بأنه الضار فحسب أو المانع فحسب لكان هذا موهما لمعنى لا يليق بمجد الله تعالى وكرمه وعظمته وكماله وقدسيته. فلهذا هذه الأسماء لا تذكر منفردة، وإنما تذكر مع نظيرها ومع مقابلها، ولا يجوز الانفراد بذكرها. النقطة الخامسة هو معنى الإحصاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو سبحانه وتر يحب الوتر. فيا ترى ما معنى إحصاء هذه الأسماء حتى نظفر بمثل هذا الأجر العظيم الذي تشرئب إليه الأعناق وتتطلع إليه النفوس، وكل سعي المسلم وكده وكدحه وعمله هو لينال رضا الله تبارك وتعالى والجنة. فها أنت أمام وعد بتحقق هذه الأسماء وإحصائها ليحصل الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته على الجنة. أولا من معاني الإحصاء معرفة هذه الأسماء وحفظها، بحيث يستطيع الإنسان أن يعدها عدا كما في آخر سورة الحشر وغيرها من آيات القرآن الكريم التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أسماءه سبحانه. وقد اعتنى جماعة من أهل العلم بعد هذه الأسماء، كما تجد مثلا للإمام أبي حامد الغزالي وللإمام القرطبي وللنجدي من المتأخرين المعاصرين وللشيخ ابن عثيمين ولغيرهم من المصنفين والعلماء الذين اعتنوا بذكر هذه الأسماء وتعدادها واستخراجها من القرآن أو من الحديث. وربما تشاهد بين يديك الآن مجموعة من هذه الأسماء الحسنى لله عز وجل. إذا معرفة هذه الأسماء وحفظها بحيث يستطيع الإنسان أن يعدها وأن يقولها وأن يتلوها، هذا هو أول درجات الإحصاء، وهذا يقينا وقطعا أنه داخل في معنى إحصاء أسماء الله الحسنى. لكن هل يكفي مجرد العد والإحصاء؟ لا شك أن مجرد العد والحفظ يعتبر منزلة كبيرة وفضل عظيم للإنسان، أن يكون عنده إلمام ومعرفة بأسماء الله عز وجل وأن يتلوها وأن يدعو بها. فلا شك أن حفظ هذه الأسماء يعتبر فضيلة ومنزلة كبيرة للعبد الذي وفق إلى ذلك. فهلما أخي نأخذ على عواتقنا أن نطلع على أسماء الله تعالى الحسنى وأن نجعلها في ورقة يجعلها الإنسان في جيبه ويقرأها حتى يكتمل له حفظ أسماء الله تعالى الحسنى وفهمها وتلاوتها. ثانيا من معاني إحصائها معرفة معانيها، فإن هذه الأسماء ليست أسماء رمزية ولا أسماء وهمية ولا أسماء تقال بلغة هيروغليفية أو أجنبية، وإنما هي أسماء بلسان عربي مبين أريد من الإنسان أن يتفهم معانيها. فلا بد أن يطلع الإنسان ولو على كتاب مختصر يشرح له مثلا ما معنى المؤمن، ما معنى المهيمن، ما معنى المتكبر. نحن نعرف أن التكبر بالنسبة للمخلوق عيب وحرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. أما بالنسبة لله عز وجل فالكبرياء من صفاته والمتكبر من أسمائه. فهلما نتعرف أيضا على معاني هذه الأسماء حتى يكون قراءتنا وتلاوتنا لها حتى تكون ذات معنى وليست مجرد ترديد لألفاظ لا نفقه ما وراءها. وهذا أيضا بحد ذاته مكسب جيد عظيم يبارك النفس ويزكيها ويرتقي بالقلب والعقل والروح والوجدان إلى مدارج ومعارج الكمال. ثالثا الإلحاح بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن الله تبارك وتعالى يحب أن يدعى، ولهذا قل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن علينا أن ندعو الله تعالى بأسماء الحسنى، والدعاء يحتمل ويشتمل على معنيه. الأول دعاء المسألة، يعني أن تدعو الله تعالى وتسأله وترجوه فيما ألم بك من أمر دنياك وآخرتك. وأن المعنى الثاني من معاني الدعاء والمسألة فهو دعاء العبادة، ويقصد به التعبد لله تعالى بهذه الأسماء باستحضار معانيها، بمحاولة تعلم المعاني الجليلة الكبيرة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى عالم يحب العلماء، جميل يحب الجمال، كريم يحب الكرم. فإذا اقتبس الإنسان من نور هذه الأسماء الحسنى وتعلم منها وتربى عليها وأطاقها فإنه يكون بذلك أحصى أسماء الله عز وجل. ومن ذلك قراءة القرآن لاشتماله واحتوائه على أسماء الله تعالى الحسنى، وربما يدخل في ذلك أيضا إطاقة هذه الأسماء بأن يستحضر الإنسان معانيها، فيكون الله تعالى معه في كل حال، ويكون عنده من التوكل على الله والإنابة إليه ومراقبته والإيمان به والتفويض إليه من المعاني العظيمة ما يستغني به ويحقق به معنى هذه الأسماء الحسنى. أسأل الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء الحسنى التي أنزلها في كتابه وبأسمائه التي علمها أحدا من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده، أن يرزقنا جميعا وإياكم وجميع المسلمين البصيرة في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والغنى والقوة والعزة والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.